يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيما يتعلق بما أشرت إليه بالأمس، الكلام على تسمية ذي القرنين ولماذا قيل له ذلك، انظر نموذجا للأقوال التي يذكرونها، لا يمكن أن تتفق. نعم.
من أول وثلاثة
311 في الكلام على تسمية اسم ذي القرنين ولماذا سمي بهذا. 311.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير، قال: واختلفوا في ذي القرنين اختلافا كثيرا، فقيل هو الإسكندر بن فيلقوس الذي ملك الدنيا بأسرها اليوناني باني الإسكندرية، وقال ابن إسحاق: هو رجل من أهل مصر اسمه مرزبان ابن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث ابن نوح، وقيل هو ملك اسمه هرمس، وقيل ملك اسمه هردبس، وقيل شاب من الروم، وقيل كان نبيا، وقيل كان عبدا صالحا، وقيل اسمه عبد الله بن الضحاك، وقيل مصعب بن عبد الله من أولاد كهلان بن سبأ. وحكى القرطبي عن السهيلي أنه قال: إن الظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان، أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام، والآخر كان قريبا من عيسى عليه السلام. وقيل هو أبو كرب الحميري، وقيل هو ملك من الملائكة. ورجح الرازي القول الأول، قال: لأن من بلغ ملكه من السعة والقوة إلى الغاية التي نطق بها التنزيل إنما هو الإسكندر اليوناني كما تشهد به كتب التاريخ. قال: فوجب القطع بأن ذا القرنين هو الإسكندر. قال: وفيه إشكال، لأنه كان تلميذا لأرسطاطاليس الحكيم، وكان على مذهبه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حق وصدق، وذلك مما لا سبيل إليه. قال النيسابوري: قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا، قلت: ليس كل ما ذهب إليه الفلاسفة باطلا، فلعله أخذ منهم ما صفى وترك ما كدر، والله أعلم.
أرسطاطاليس يعني أرسطو. نعم.
ورجح ابن كثير ما ذكره السهيلي أنهما اثنان كما قدمنا ذلك، وبين أن الأول طاف بالبيت مع إبراهيم عليه السلام أول ما بناه وآمن به واتبعه وكان وزيره الخضر، وأما الثاني فهو الإسكندر المقدوني اليوناني وكان وزيره الفيلسوف المشهور أرسطاطاليس، وكان قبل المسيح بنحو 300 سنة. فأما الأول المذكور في القرآن فكان في زمن الخليل، هذا معنى ما ذكره ابن كثير في تفسيره راويا له عن الأزرقي وغيره. ثم قال: وقد ذكرنا طرفا صالحا في أخباره في كتاب البداية والنهاية بما فيه كفاية. وحكى أبو السعود في تفسيره عن ابن كثير أنه قال: وإنما بينا هذا يعني أنهما اثنان، لأن كثيرا من الناس يعتقد أنهما واحد، وأن المذكور في القرآن العظيم هو هذا المتأخر، فيقع بذلك خطأ كبير وفساد كثير. كيف لا؟ والأول كان عبدا صالحا مؤمنا وملكا عادلا ووزيره الخضر، وقد قيل إنه كان نبيا. وأما الثاني فقد كان كافرا ووزيره أرسطاطاليس الفيلسوف، وكان ما بينهما من الزمان أكثر من 2000 سنة، فأين هذا من هذا؟ انتهى. قلت: لعله ذكر هذا في الكتاب الذي ذكره سابقا وسماه بالبداية والنهاية ولم يقف عليه. والذي يستفاد من كتب التاريخ هو أنهما اثنان كما ذكره السهيلي والأزرقي وابن كثير وغيرهم، لا كما ذكره الرازي وادعى أنه الذي تشهد به كتب التواريخ. وقد وقع الخلاف هل هو نبي أم لا، وسيأتي ما يستفاد منه المطلوب آخر هذا البحث إن شاء الله. وأما السبب الذي لأجله سمي ذا القرنين فقال الزجاج والأزهري إنما سمي ذا القرنين لأنه بلغ قرن الشمس من مطلعها وقرن الشمس من مغربها، وقيل إنه كان له ضفيرتان من شعر، والضفائر تسمى قرونا، ومنه قول الشاعر: فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج. والحشرج ماء من مياه العرب. وقيل إنه رأى في أول ملكه كأنه قابض على قرني الشمس فسمي بذلك. وقيل كان له قرنان تحت عمامته. وقيل إنه دعا إلى الله فشجه قومه على قرنه، ثم دعا إلى الله فشجوه على قرنه الآخر. وقيل إنما سمي بذلك لأنه كريم الطرفين من أهل بيت شرف من قبل أبيه وأمه. وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي. وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا. وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. وقيل لأنه دخل النور والظلمة. وقيل لأنه ملك فارس والروم. وقيل لأنه ملك الروم والترك. وقيل لأنه كان لتاجه قرنان. قوله: قل سأتلو عليكم.
وقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقالوا: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا كله من كذب بني إسرائيل تحريفهم، فيأتون بالأقوال المتناقضة. ولو أن الإنسان وقف عند حد ما يعلم كان ما قال واحد إنه ملك والثاني يقول نبي والثالث يقول كافر. وهكذا هذا التناقض في سبب تسميته، أخذ بقرني الشمس أو في رؤيا أو كان له ظفيرتان أو من جهة نسبه أو من جهة، هذه الأقوال لا يمكن أن تتفق، ولا حاجة بنا لهذا. لكن أردت أن أذكره كنموذج للجرأة والكذب عند هؤلاء الإسرائيليين وتلفيق الأخبار واختلاق مثل هذه الأمور. نعم، تفضل.
بسم الله لك. وقال صاحب المصباح المنير في تفسير قوله تعالى: ثم أتبع سببا، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفقوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا. يقول تعالى مخبرا عن ذي القرنين: ثم أتبع سببا، أي ثم سلك طريقا من مشارق الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، وهما جبلان متناوحان بينهما ثغرة يخرج منها يأجوج ومأجوج على بلاد الترك، فيعيثون فيها فسادا ويهلكون الحرث والنسل. ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام كما ثبت في الصحيحين. إن الله تعالى يقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: ابعث بعث النار، فيقول: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 999، من كل ألف 999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله: حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان متناوحان، متناوحان يعني متقابلا. وقوله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ بين السدين قرأه ابن كثير وأبو عمرو وحفص بالفتح بين السدين، وقرأه الباقون بالضم السدين، وبعض أهل العلم كابن جرير رحمه الله يقول بأن القراءتين بمعنى واحد، أن السدين والسدين كلاهما بمعنى واحد فهما لغتان، وكثير من أهل العلم يفرقون بينهما، فبعضهم يقول بأن الفرق كل ما كان حجز بينك وبين غيرك فهو سد، وما كان متراكما أي أن بعضه على بعض فهو هذا ردم والثاني سد، كما سيأتي في قوله ردم. بعض أهل العلم يقول كل ما كان أمامك يحجز ما بعده عما قبله فإنه يقال له فإنه بالضم، الذي يحجز يكون أمامك يحجز ما بعده عما قبله فهو بالضم، قال له سد ويثنى على السدين. وبعضهم يقول ما رأته العيون بمعنى أنه شيء حسي، نعم، فهو بالضم، وما كان معنويا كالذي يكون على الأبصار كالغشاوة فإنه يكون بالفتح. أو العكس. وبعضهم يقول بأن الذي يكون بخلق الله خلقة كالحاجز من جبل ونحو ذلك فهو بالضم، سد يعني مسدود، وما كان من فعل الإنسان فهو بالفتح، والله تعالى أعلم. على كل حال ابن جرير رحمه الله يقول هما لغتان، والذين ذكروا هذه الفروقات هم من أئمة اللغة.
وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، أي لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لن يعطونه إياه حتى يجعل بينه وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة
في قوله وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، وجد من دونهما بعضهم يفسره أي من ورائهما، وبعضهم يقول أي أمامهما، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. وقوله لا يكادون يفقهون قولا قرأه بعض السبع كحمزة الكسائي يفقهون أي يفهمون، من أفقه إذا أبان عما في نفسه لا يكاد يفقه، يعني لا يكاد يبين لعجمته لا يفهم قولهم وكلامهم، وقرأه الباقون لا يكادون يفقهون، أي لا يكادون يفهمون. وكما سبق في القراءات إذا تعددت وعادت إلى ذات واحدة فإن ذلك يكون من تعدد الأوصاف لهذه الذات. فهؤلاء دلت القراءة الأولى قراءة يفقهون على أنهم لا يبينون، ودلت القراءة الثانية على أنهم لا يفهمون، وهذا استعجام كلامهم، فالسامع لا يكاد يفهم وهم أيضا كذلك. ها؟ كيف؟ حتى يجعل حتى يجعل بينه وبينهم بينهم وبينهم، ها؟ وفي قوله في الثانية هنا قال فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، كما سبق قرئت بالفتح وبالضم سدا وسدا، والقول فيها كما سبق. نعم.
فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لن يعطونه إياه حتى يجعل بينهم وبينهم سدا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير ما مكنني فيه ربي خير، أي إن الذي أعطاني الله من الملك والتمكين خير لي من الذي تجمعونه، كما قال سليمان عليه السلام أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم الآية، وهكذا قال ذو القرنين الذي أنا فيه خير من الذي تبذلونه ولكن ساعدوني بقوة أي بعملكم وآلات البناء، أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد، والزبر جمع زبرة وهي القطعة منه، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة، وهي كاللبنة، يقال كل لبنة زينة قنطار بالدمشقي أو تزيد عليه.
نعم. في قوله قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا، مفسدون في الأرض، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله أنا فسرها. طيب، مفسدون في الأرض تحمل على أعم معانيها، ولا حاجة لتخصيص ذلك بنوع من الإفساد كما يقول بعضهم بأنه إذا ظهر الربيع مثلا في أرض هؤلاء عدا عليهم هؤلاء فلم يبق لهم خضراء وغير ذلك من الأقاويل التي تذكر، هم مفسدون في الأرض بالقتل والتعدي على الناس أموالهم إلى غير ذلك مما يتصور من ألوان الإفساد، مفسدون في الأرض. فهل نجعل لك خرجا؟ هنا قرأه بعض الكوفيين خراجا، وبعض أهل العلم يقول بأن الخرج والخراج بمعنى واحد، وبعضهم يفرق بينهما في المعنى، وبعضهم يقول إن الخراج هو الاسم والخرج هو المصدر، وبعضهم يقول الخراج ما يجعل على الأرض والخرج ما يجعل على الرقاب مثل الجزية، فنجعل، وبعضهم يقول فهل نجعل لك خرجا يعني كالأجرة أو ما يجعل لمن عمل عملا أو نحو ذلك من العطاء؟ وأما الخراج فإنه ما يؤخذ أو يجعل على الأرض، والله عز وجل ذكر هذا وهذا، فهذا يدل على أنهم أرادوا شيئا واحد، والله تبارك وتعالى أعلم. أن نجعل لك خرجا أو خراجا، المقصود به أنهم عرضوا عليه أن يعطوه أجرة على هذا العمل، فترفع عن ذلك وتعفف وقال: ما آتاني الله خير من هذا الذي تجعلونه لي، كما قال سليمان عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى عن قول للقرنين: أجعل بينكم وبينهم ردما، هنا قال سد وهنا قال ردما، والمعنى متقارب، الردم والسد وكل ما يحجز بين شيئين فإنه يقال له ذلك. وبعضهم يفرق بينهما كما سبق فيقول: كل ما حجز بين شيئين فهو سد، وما كان بعضه على بعض فهو ردم، وكان مبنيا من الحجارة أو اللبن أو غير ذلك فهو ردم. والسد يمكن أن يكون بقطعة واحدة بخشبة أو بحديدة أو نحو ذلك يقال له سد. والعلم عند الله عز وجل. قال: آتوني زبر الحديد. يقول هنا جمع زبرة وهي القطع منه، وبعضهم قيده بالقطعة العظيمة، هذا الذي ذهب إليه الخليل ابن أحمد رحمه الله. آتوني زبر الحديد يعني القطع العظيمة من الحديد، فيجعل ذلك بمنزلة اللبن، يضع هذه القطع على بعض ثم بعد ذلك يوقد عليها. قال: وهي كاللبنة، يقال كل لبنة زينت قنطار من دمشقي أو تزيد. نعم.
حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي وضع بعضه على بعض من الأساس، حتى إذا حاذى به رؤوس الجبلين طولا وعرضا، واختلفوا في مساحة عرضه وطوله على أقوال، قال: انفخوا.
طيب، إذا ساوى بين الصدفين في قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو بالضم، ضم الصاد والدال، صدفين، والصدفين حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين رأسي الجبلين أو بين جانبي الجبلين ساوى بينهما، وإذا تحاذى الجبلان يعني كأنهما تصادفا أي تلاقيا فيقال لذلك صدفان، يعني ساوى بين طرفي أو بين ناحيتي أو بين جانبي الجبلين إلى رؤوسهما. نعم.
قال انفخوا أي أجج عليه النار حتى صار كله نارا. قال آتوني أفرغ عليه قطرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي هو النحاس، زاد بعضهم المذاب، ويستشهد بقوله تعالى وأسلنا له عين القطر، ولهذا يشبه بالبرد المحبر.
نعم. هذا قول جمهور المفسرين وأهل اللغة أن القطر المقصود به النحاس المذاب، وبعضهم قال إنه الحديد المذاب، وبعضهم يقول الرصاص، لكن المشهور هو هذا، وهذا الذي يدل عليه القرآن، والله تعالى أعلم.
ثم قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول تعالى مخبرا عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا من فوق هذا السد، ولا قدروا على نقبه من أسفله، ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه ولا على شيء منه. روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من نومه وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا حديث صحيح اتفق البخاري ومسلم على إخراجه. وقوله
عفوا الآن في قوله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، كما سبق بأن زيادة المبنى لزيادة المعنى، فلما كان نقبه أصعب من الظهور عليه قيل استطاعوا، وهذه من الأشياء التي تلحظ فتكون معينة على الحفظ، يعني ما يذكر في الحفظ أشياء مما يقويه ويثبته، منها ملاحظة المعنى، وهذا له أمثلة كثيرة. فمن هذا إذا عرفت قوله في الأولى فما استطاعوا أن يظهروه لأن الظهور أسهل، والثانية وما استطاعوا له نقبا، وهكذا في قول موسى عليه الصلاة والسلام أو في قول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام ذلك تأويل ما لم تستطع بعد أن أخبره، قبل أن يخبره سأنبئك بتأويل ما لم تستطع. فإذا لاحظت مثل هذه المعاني يسهل عليك ضبط الحفظ. هناك أشياء تذكر أيضا في هذا مفيدة، ذكر بعضها ابن المنادي في كتاب متشابه القرآن. على كل حال في قوله قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس، هذا رحمة من ربي. ويحتمل أن يكون المعنى قال هذا رحمة من ربي، أي هذا التمكين، كل إشارة عائدة إلى ما حصل من تمكينه من بناء هذا السد وإعانته عليه. قال هذا رحمة من ربي، فلم ينسب ذلك إلى نفسه، وإنما تواضع لربه تبارك وتعالى. وابن جرير رحمه الله إذا نظرت في عبارته تجد أنه جمع بين المعنيين، هذا رحمة من ربي حيث أعان عليه ويسره، وأيضا هو رحمة بالناس الذين كانوا يلاقون ما يلاقون من هؤلاء القوم المفسدين. نعم.
وقوله قال هذا رحمة من ربي، أي لما بناه ذو القرنين قال هذا رحمة من ربي، أي بالناس، حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلا يمنعهم من العيث في الأرض والفساد. فإذا جاء وعد ربي، أي إذا اقترب الوعد الحق، جعله دكاء، أي ساواه بالأرض. تقول العرب ناقة دكاء إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها. وقال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أي مساويا للأرض.
نعم، هناك قال دكا وهنا قال دكا على قراءة الكوفيين الثلاثة حمزة وعاصم والكسائي، جعله دكاء، وهذا يقال للناقة التي لا سنام لها دكاء. فبعضهم يقول هذا على وجه التشبيه، لأن ذلك مذكر، جعله أي السد دكاء، وهذه من صفة المؤنث، قالوا هذا على وجه التشبيه بالناقة الدكاء. والقراءة الأخرى قراءة بقية السبعة جعله دكا بالتنوين، والقراءة الأخرى قراءة بقية السبعة جعله دكا بالتنوين من غير همس، جعله دكا. نعم.
وكان وعد ربي حقا، أي كائنا لا محالة. وقوله وتركنا بعضهم، أي الناس يومئذ، أي يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء فيموجون في الناس.
نعم. في قوله تبارك وتعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يومئذ هذا المقصود، إذا جاء وعد ربي هذا المقصود به القيامة، كما قال بعض انهدام هذا السد فيخرج هؤلاء إلى الناس في آخر الزمان قرب قيام الساعة. إذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حقا، ويكون قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني أن يأجوج ومأجوج ينطلقون فيفسدون ويختلطون بالناس بعد أن عزلوا عنهم هذه المدة الطويلة ونفخ في الصور، أي بعد ذلك. معلوم أن أشراط الساعة تأتي متتابعة سريعة الوقوع، ويكون بعدها قيام الساعة نفخ الصور. فهذا هو الأقرب والله أعلم، هو الذي تدل عليه الأحاديث الواردة في صفة ذلك، في صفة خروج يأجوج ومأجوج. وهؤلاء تكلم عنهم المفسرون ونقلوا أشياء هي من قبيل الإسرائيليات لا تصدق ولا تقبل بحال من الأحوال، بعضهم يقول هم على قدر شبر، إذا كانوا على قدر شبر سيطأهم الناس، ماذا سيصنعون هم ونشابهم؟ إيش يصنع لطول الشبر؟ وبعضهم يتكلمون في هؤلاء من أي الأمم، وبعض الناس في هذا العصر يقول بأنهم أهل الصين وأن السد هو سد الصين، وهذا الكلام كله غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم في كل يوم يحفرون ثم يرجع إلى ما كان عليه، يقولون بأنهم سيكملونه في الغد، فإذا رجعوا إليه وجدوه أشد مكان، حتى إذا كان أذن الله عز وجل بخروجهم قال القائم على عملهم إن شاء الله، فيكملونه في اليوم الآخر ويفتحونه ويخرجون. وهؤلاء إذا خرجوا حصل منهم هذا الإفساد العظيم، أما أهل الصين فإن هذا السد لا يحول بينهم وبين الناس ولا يخرقون فيه كل يوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، هكذا. فهل هذا ينطبق على سد الصين؟ إطلاقا لا يمكن أن يقال هذا. وهل أهل الصين بهذه المثابة يشدون في الأرض ويفعلون هذه الأشياء كلها ويشربون حتى البحيرة ولا يتركون شيئا إلا يختلطون بالناس والناس يذهبون إليهم؟ يعني اللي يسافر إلى الصين ذهب إلى يأجوج ومأجوج، يعني أقوال عجيبة. وين الأحاديث التي وين الآيات التي تدل على أن خروجهم يعني شيئا مهولا وكارثة، وأن يعني على كل حال الذي يحمل هؤلاء على هذا الكلام هو أنهم يقولون بأننا في عصر وجدت فيه الأقمار الصناعية وغير الأقمار الصناعية، وما بقي موضع شبر من الأرض إلا عرف. هاتان أمتان عظيمتان، فأين هم إذن؟ لابد أن يعرفوا ويكتشفوا. ما عاد الناس مثل أول على جمل، نقول لهم إذا شاء الله عز وجل أن يعمي أمرا على الناس، فلو كان أمام أعينهم ما رأوه. هذا الشيء مشاهد، قد أشرت إليه في بعض المناسبات. إنسان أحيانا يبحث عن قلمه وهو أمامه ويسأل ويفتش ويبحث عن كتابه في كل مكان وهو أمامه، ولربما بحث عن نظارته وهو يلبسها ولا يترك محلا إلا ويسأل عنها وهي على عينه، أليس كذلك؟ وهذه الأمة من بني إسرائيل أمة معهم موسى عليه الصلاة والسلام، تاهوا بصحراء صغيرة، صحراء صغيرة، لو اتجهوا من أي اتجاه في فترة وجيزة في أيام سيخرجون منها، ويجلسون فيها هذه المدة الطويلة. فالله تبارك وتعالى إذا شاء أراد شيئا قال له كن، فعما خبرهم على الناس؟ ما المانع من هذا؟ وبعض من تكلم في هذا يقول لهم أكثر من خروج من أجل أن يجمع بين هذا وبين ما يحصل من الإفساد، لهم أكثر من خروج. طيب وإين السد اللي يحفرونه في كل يوم؟ أين هو اللي يحول بينهم وبين الناس؟
وإذا كان لهم أكثر مخروج ما فائدة هذا السد إذن؟ وهل أصلا يعني أهل الصين هم من هاتين القبيلتين من يأجوج وماجوج؟ فمثل هذا كله لا يقبل. والله أعلم. السد الموجود سد الصين الآن ليس بهذه الصفة التي ذكرت هنا، والسد الآن معلم سياحي كبير يذهبون إليه الناس ويمشون فوقه وينظرون إليه. لو كان فعلا هذا السد يأجوج وماجوج يستطيعون أنهم يمشون فوقه ويتفرجون عليه، لا يمكن هذا. والله أعلم. يكفي هذا. عندكم سؤال؟
اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com